اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وسن رش القبر بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء، رواه الشافعي. ورفعه قدر شبر، ورفعه قدر شبر لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الشافعي. ويكره تزويقه وتجسيسه وتبخيره، لقول جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم. زاد الترمذي: وأن يكتب عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: وسن رش القبر بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء وضع عليه حصباء، رواه الشافعي. هذا الأثر لا يثبت، أثر ضعيف، ولكن يقال إن هذا لا محذور فيه، لأنه ليس فيه شيء من التعظيم، وعلته ظاهرة، فإن الماء يجعل التراب يستمسك فلا يطير مع الريح، لأنه لو دفن ولم يرش بالماء يكون التراب منتثرا، فيمكن مع هبوب الرياح وتوالي ذلك ربما تحفر القبر بعض الشيء. هذا من باب تأمين القبر من أجل أن لا يطير التراب مع الهواء، فإذا دفن فإنه يرش عليه الماء، يوضع عليه الحصبة. الحصبة ورد فيها حديث الذي ذكر مؤلف، حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام، لا هذا بالنسبة لرفع الشبر. الحصبة ورد في حديث عند أبي داود، لكن قالوا فيه رجل مستور، يعني ما تعرف حاله ولم تثبت عدالته، يستأنس به. قال هذا يعني فيه يعني حديث محتمل أن القاسم، يعني الحديث أن القاسم دخل على عائشة رضي الله عنها فقال: اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. فكشفت له، قال: فكشفت لي عن ثلاثة قبور مبطوحة غير مشرفة ولا لاطئة. مشرفة يعني ليست مرتفعة ولا لاطئة، يعني ليست ممسوحة بالأرض، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. يعني هذا الحديث فيه نظر في رجل مستور، رواه أبو داود في سننه سكت عنه، فيقال استأنس به. هذا من جهة الدليل، وليس فيه محظور شرعي، الأمر في هذا واسع والأصل إباحة، والعلة معقولة. علة الحصماء ما هي؟ من أجل أن لا يطير التراب، توضع فوق التراب لأن لا يطير مع الهواء. الرش والحصباء كله معقول العلة، لا لأجل تعبد معين حتى يحتاج إلى دليل واضح قوي ثابت، لا، يقال الأمر الأصل في هذا الإباحة. النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن تعظيم القبر وعن إهانته، أمرين: تعظيم والإهانة، وهذا ليس من هذا ولا من هذا. تعظيم الرفع، وكما سيأتي ذكر الرفع، البناء والكتابة والتجسيس والتزويق والإنارة ونحو ذلك، هذا منهي عنه، الوسيلة الشرك. كذلك إهانة القبر منهي عنها، كالجلوس والاتكاء وقضاء الحاجة والإهانة بأي نوع من أنواع الإهانة، هذا أيضا منهي عنه، لأن المسلم له حرمة، والقبر بيت هذا المسلم الميت، فيجب أن يصان ويحترم. أما بالنسبة لهذه الأشياء معقولة العلة، وليس فيها لا إهانة وليس فيها تعظيم، الأمر فيها واسع، حتى لو كانت النصوص أو الحديث فيها شيء من الضعف، الأمر في هذا واسع. ورفعه قدر الشبر، هذا جاء في هذا الحديث، الحديث القاسم هنا عائشة رضي الله عنه، أنه ليست مشرفة ولا لاطئة، يعني هذا يدل على أنه فيها بروز، فيها ارتفاع قليل. وجاء في صحيح البخاري عن سفيان التمار قال: كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، مسنم، هذا في صحيح البخاري. والمسنم هو اللي كالسلام البعير، فيه بروز، مسنم يعني ليس مبسوطا، إنما هو يعني مثل الحرب، مسنم وليس مفروشا على الأرض. وهذا التسنيم أيضا واضح العلة، يعني لو كان مفروشا على الأرض ولو كان مرتفعا إذا نزل المطر استقر عليه، إذا نزلت الأمطار استقرت عليه ونزلت ربما أنه ينهدم وكذا، إذا كان مسنما فالمطر ما يستقر عليه، ينزل من على يمينه وشماله. فالمقصود أن قوله مسنما هذا مش يفهم منه أن فيه ارتفاع، أن فيه ارتفاع ولكنه غير مشرفة، يعني ما يكون ارتفاع كثيرا. وإذا فالعلماء قدروه بهذا القدر، قدر شبر. أما الحديث ذكر هنا ذكر بحاشية أنه مرسل، فهذا الحديث المرسل مع حديث القاسم ليست مشرفة ولا لاطئة، وحديث سفيان التمار مسنما، كل هذه إذا جمعت، مع أنه أيضا يعضد ذلك أن القبر لا يزاد فيه تراب من غيره، فإذا حفرت الأرض ودفن الميت وأعيد التراب ماذا سيكون؟ مساوي الأرض ولا مرتفعا قليلا؟ مرتفع. الارتفاع على منين جاء؟ من مكان اللحد، المكان الفراغ الذي صار فيه الميت ترابه زاد الآن، فيعاد تراب القبر لا يزاد فيه شيء، يعاد التراب. وإذا أعيد التراب سيزيد بعض الشيء، هو الذي يكون قدر شبر مسنما ثم يوضع فوق الحصباء كما يصنع الناس اليوم. ثم قال ويكره تزويقه. التزويق ما هو؟ التجميل والتحسين. مزوق يعني مجمل محسن مزين بأي نوع من أنواع الزينة، سواء كانت بالأصباغ أو كانت بأشياء أخرى، يزين بأشياء أخرى كالرخام ونحو ذلك. فالزينة معروفة لها يعني صور كثيرة، المهم أنه أي نوع من الزينة يمنع، سواء كان عن طريق الكتابة كان التجصيص ونحو ذلك فهو ممنوع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجصص القبر، أن يجصص يعني يطلى بالجص. إذن هذا أن يفهم منه أنه نهي عن الزينة، لا يعني نهي عن التجصيص، هذا معناه نهي عن الزينة، لأن الزينة في ذلك الوقت كانت بالجص، وهذا معروف في البنيان، بيوت الطين التي موجودة هي الآن تجد أنهم يجملونها بالجص، إذا بنوا البيت جصصوا، هذا التحسين، مثابة البويات والرخام الموجودة الآن، كان الناس يجملون البيوت بالجص الأبيض. فكذلك القبر لا يجوز أن يجصص، يضع فيه جص للتزيين، فيدخل في هذا جميع أنواع الزينة. وتجصيصه وتبخير، لقول جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. رواه مسلم. جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين في النهي بين أمرين، بين التعظيم وبين الإهانة، لا يجوز هذا ولا هذا. فهدي الإسلام وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا تعظيم ولا إهانة. وثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لأن يقبض أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يقعد على قبر. هذا وعيد شديد في الجلوس على القبور، وما كان أشد في الإهانة فهو أعظم، كقضاء الحاجة على القبر، سأل مثلا عياذ بالله يبول على قبر، هذا أعظم في الإهانة من مجرد القعود. لذلك يكون يمشي على القبر ولا سيما بالنعال يدوس على القبر من عليه، هذا فيه هانة لصاحب القبر، وحرمة المسلم باقية سواء كان حيا أو ميتا، كما قال عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود. ولا يجوز إهانته بأي نوع من الإهانة. وتقبيله والطواف به، هذا زاد التنوير أن يكتب عليه. الكتابة المراد بها التي فيها فتنة، يعني بعض العلماء يستثني هذا، بعضهم يطلق. من استثنى وقال المراد بالكتابة التي فيها تعظيم، هذا قبر الشيخ فلان بن فلان العالم العابد التقي وكذا، يعني يوضع مثلا شيء لوح أو حصات أو كذا أو أي شيء يكتب فيه قبر فلان بن فلان وكذا، ولا شيء إذا كان فيه تعظيم، قالوا هذا المراد بالنهي. لماذا؟ لأنه يكون وسيلة للفتنة بهذا الميت، وسيلة إلى تعظيمه وعبادته من دون الله. ومنهم من قال إنه يجرى على ظاهره أنه لا يجوز الكتابة بأي كانت، حتى لمجرد التعريف، حتى لو يكتب هذا قبر فلان فلان من أجل أن يزار، ما في تعظيم، لكن مجرد هذا قبر فلان فلان يكتبه مثلا قريبه من أجل أن يزوره يعرف القبر. قال الحديث عام ولا تجوز الكتابة مطلقا، هذا هو الصواب، يعني يأخذ بعموم الحديث أنه لا تجوز الكتابة مطلقا، حتى لو كانت كتابة ليس فيها تعظيم، لكن مع مرور الزمن قد يقول الناس والله ما كتب اسم هذا إلا لأن له ميزة، ليش ما كتب اسماء الميتين إلا هذا مكتوب اسمه، ولو كان ما كتب الشيخ ولا العالم ولا العابد ولا الصالح ولا التقي، بس مكتوب فلان من فلان بس من أجل أن يزار، لأنه ما كان بعد مرور السنين قد يحصل به فتنة ويقول الناس يعني كل القبور هذه ما كتب فيها عليها أسماء إلا هذا، أكيد ما كتب اسمه إلا له شأن، ولا سيما إذا جاء من يكذب من المرتزقة ومن الضلال الضالين المضلين يقول هذا القبر كذا وكذا شوفوا مكتوب عليه كذا وكذا، فإن الناس يسرعون في العادة إلى مثل هذه الأمور ويعظم الشرك والفتنة في القبور. الصواب أنه تمنع الكتابة مطلقا، لكن يعني وضع خط مثلا يعني ما يعتبر كتابة، لكن علامة، علامة، وهذا موجود الآن في المقابر تجد أن يضعون عليه لون أحمر أو لون أزرق أو كذا على الحصات أو على الجدار المقابل، يحط علامة أو كذا اصطلاح يعني ما له معنى، أو رقم أو حرف أو شيء رسمة معينة من أجل أن يعرف قبر قريبه بهذه العلامة. هل نقول هذا يعني يدخل في الكتابة لأنه نوع من الكتابة وإن لم يكن له معنى لأنه مكتوب باليد؟ الجواب لا، هذا أمر يتسامح فيه لأنه مجرد علامة ما تدل على شيء، إنما هي علامة يعرف بها الإنسان قبر قريبه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وضع حجرا عند قبر ابن مضعون، عثمان المضعون رضي الله عنه، قال أتعرف به قبر أخي وأدفن عنده من مات من أهلي، حديث رواه أبو داود لا بأس به. إذا يقال مثل هذا يتسامح فيه حتى لو كان بلون بوية وبخاخ ونحو ذلك، حرف أو رسمة أو علامة حمراء خضراء زرقاء لمعرفة القبر، هذا ما يعتبر كتابة ولا يدخل في النهي. وتقبيل الطواف به هذا واضح أنه لا يجوز. قرأت هذه.
قال رحمه الله: تقبيله والطواف به والصحيح تحريمه لأنه من البدع، وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات والاتكاء إليه، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكى على قبر فقال لا تؤذيه. والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا لأنه غير لائق بالحال، والكتابة عليه والجلوس والبناء لما تقدم، فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم.
يعني هذه الأشياء محرمة، التقبيل والطواف لا شك أنها محرمة لما فيها من التعظيم، كون يقبل قبر هذا الميت، أو كونه مثلا إذا جاء يزور الميت تحسر عن رأسه، أو كونه مثلا يأتي ويعظمه بإنحني في المشية أو يخفض الصوت أو نحو ذلك، كل هذا محرم لأنه تعظيم لصاحب القبر وغلو في هذا الميت. ولا شك أن الغلو في الصالحين من أعظم أسباب الشرك، وأول شرك وقع في الأرض سببه الغلو في قبور الصالحين كما حصل لقوم نوح. ولا شك أن كل مظاهر التعظيم للميت أو للقبر فإنها محرمة ومن البدع وسائل الشرك، والصواب كما قال الشارح الصحيح تحريم ذلك لأنه من البدع وسيلة وسائل الشرك. ولا شك أن الشرك خطير وأمر عظيم، فكل ما يؤدي إليه فأقل أحوال التحريم، لأنه يؤدي إلى غاية عظيمة خطيرة وهي الشرك بالله. فعلى كمثال التقبيل والطواف به هذه أمثلة، ويحرم كل مظهر مظاهر التعظيم. قد يكون مثلا بالحسر عن الرأس، قد يكون إذا وصله يطأ في رأسه تعظيما للميت، أو يكون يخفض صوته أو نحو ذلك، أو لا يصل إليه إلا بالزحف مثلا أو بالحبو، يجلس بعيدا ويحبو حتى يصل إليه ونحو ذلك تعظيما لهذا الميت، كل هذا من البدع وسائل الشرك التي ينهى عنها شد النحي. والاتفاء عليه هذا أيضا ما فيه من الإهانة، كونه يجلس قريب من القبر ويتكئ عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا متكئا قال لا تؤذيه، هذا فيه أذية للميت وإهانة له. وتقدم الحديث الجلوس أن يقعد أحدكم على جمرة، فلا يجوز أن يجلس ولا أن يتكئ ولا أن يطأ ولا أن يهينه بأي نوع من الإهانة. والمبيت والضحك عنده، المبيت شو المحذور فيه؟ يعني لا يجوز أن يبيت الإنسان في المقابر عند القبور، ما هو المحذور في ذلك؟ لأنه ما بات إلا إيش؟ إلا أنه يرى أن هناك فضلا، لما في عاقل يختار أن يبيت عند القبر، ما الفائدة من البيت عند القبر؟ ما بات عنده إلا أنه يرى أن هناك فضلا، وأنه له يعني في مكان مبارك، أنه يدعو وأنه يرجو الأجر والثواب. ولذا كان قصده الزيارة، فإن الزيارة تكون وقت قصير ثم ينصرف، يدعو لهذا الميت، يسلم على الأموات ويعتبر وينصرف. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي من بعد العشاء ويبقى في المقبرة إلى الفجر يبيت، على شك أنه ما بات إلا أنه يعتقد أن هناك فضلا من للبقاء في هذا المكان، على شك أنه وسيلة للتعظيم، وسيلة لعبادة هذا الميت، وهذا غلو في الأموات. وبالمقابل أيضا يحرم الضحك عنده، أقل أحوال الكراهة كل إنسان في مكان العبرة في المقابر، يقول عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكر الموت، وفي لفظ فإنها تذكر الآخرة، فلا يليق بأن يزور المقابر ويضحك ويتحدث بأمور الدنيا وبالبيع والشراء ونحو ذلك. أين الاتعاظ؟ أين رقة القلب؟ أين الخوف من الله والخوف من والاستعداد للقاء الله؟ لا شك أن هذا يدل على قسوة القلب، يعني لا قسوة عظيمة. فإذا لم يتعظ في هذه الحال فمتى يتعظ؟ والكتاب عليه والجلوس والبناء كما لما تقدم. وإذا كان البناء مشرفا، يعني إذا زاد على الشبر وصار واضحا بارزا يظهر في التعظيم، فإنه يجب هدمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليهم بذلك رضي الله عنه. قال علي لأبي الحياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدعن تمثالا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الواجب، هدم القبور المرتفعة. قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبعث عليا وغيره كما بعث جرير إلى اليمن، هدم القبر المشهور اللي قال له كعبة اليمنية، وبعث المغيرة وابن شعبة هدم اللات في الطائف، وبعث خالد بن الوليد وهدم العزة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام لا يترك شيء من القبور إلا هدمه، لأن البناء وسيلة للشرك. على كل حال هو شبر كما تقدم، شبر، لكن قد يزيد عن الشبر اصبعين ثلاثة، يعني الأمر سهل. اللبنة طويلة بعض الشيء، مثلا الشبر 40 سنتي وصلت 50-60 سنتي، لبنة عادية لكن طالت شوي ولا ما ادخلت في الأرض جيدا، هذا سهل، يعني من رأى أنه ما يرى أنه لافت للنظر. والقبور كما معروف أنها ما تكون ميزان واحد، شبر ما يزيد أبدا، لكن المسألة تقريبية، شبر حيث أنه من دخل المقبرة ما يرى شيئا بارزا، لكن لو رأينا هو شيء طوله متر ومحطوط عليه رخامتين ومكتوب على الرخامة هذا قبر فلان وفلان، هالشكل هذا يجب هدمه، يجب هدمه وتسويته ببقية القبور.
والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، لحديث بشير بن خصاصية رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال له: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. رواه أبو داود، قال أحمد إسناده جيد.
هذا بالنسبة لما بين القبور. أما بالنسبة للطرقات التي بعيدة بعض الشيء عن القبور، هذه ما تدخل الحديث، هذه تمشي فيها السيارات، تمشي فيها الناس وكذا، لكن إذا دخل بين القبور، لأن القبور تكون متقاربة بين كل قبر وقبر مسافة قصيرة، أقل من متر أو قريب من متر، هذه يكره فيها الإنسان يمشي بنعليه إلا لسبب، كما قال مؤلف الشوك المقبر فيها أشواك أو نحوه كالحصى أو الحر الشديد الرمضاء أو نحو ذلك، طين أو ما شابه ذلك، شيء يشق عليه فإنه لا بأس. أما إذا لم يكن هناك شيء يشق عليه فإن مأمور بخلع نعاله، يعني يمشي، فإذا وصل إلى القبور وراد أن يدخل بين القبور فالسنة أن يخلع نعاليه ويدخل بين القبور بدون نعال. ما هي الحكمة من ذلك؟ من أجل ماذا؟ لعدم إهانة القبور، أن المشي بالنعال بين القبور فيه نوع من الإهانة، وهو ليس مثل المشي فوق القبر، لا، المشي فوق القبر هذا حرام كما تقدم وفيه وعيد، وأنه لو جلس على جمرة أهون له من أن يجلس على قبر، على دونه لأنه ما وطأ القبر، لكنه فيها نوع إهانة وإن كانت أقل من الأولى، لكنه أيضا مأمور بخلع عليه، لكن إذا وجد عذر فلا بأس، أنه يشق عليه أن يمشي في الرمضاء أو في الشوك أو الحصى ونحو ذلك. نعم، الأقرب الكراهة والله، لأنه ما في وعيد، ما في وعيد، يعني من باب عدم إهانة القبور.
ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد، وكذا بناء المساجد عليها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أبو داود والنسائي. وفي ملك الغير وينبش ما لم يأذن مالكه. والدفن بالصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه رضي الله عنهم بالبقيع، ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارى.
ويحرم إخراج المقابر والدفن في المساجد. ذكر الحديث هذا مشهور، لكن الحديث فيه ضعف، في هذا اللفظ ضعيف، لكن الأصح منه والذي سنده لبس: لعن الله زورات القبور بدون التتمة. أما التتمة المستخدمين على المساجد والسرج فسنده ضعيف ما ذكر محشي هنا، لكن نقول وإن كان ضعيفا لكن لا شك أن الحكم صحيح، أنه يحرم إسراج المقابر. قد يقول قائل: ما هو الدليل؟ قلنا الحديث ضعيف، فما هو الدليل على تحريم إسراج المقابر أو الإسراج عند قبر معين، سواء في المقبرة أو عند قبر معين؟ نقول: ما هو النهي؟ عموم النهي عن تعظيم القبور، وهذا فيه تعظيم من جهة وفيه إسراف من جهة أخرى. ولذلك يقول العلماء: من نذر شمعا، من وقف أو أوصى بشمع يسرج به عند قبر، فإن هذه الوصية لا تنفذ، وهذا النذر لا يلزم، لأنه نذر معصية. من نذر يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله. بعض الناس جرت العادة أنه ينذر أنه يتصدق بشمع، ينذر شمعا على قبر فلان يوقد هذا الشمع بالليل، قل هذا نذر محرم ولا يجوز الوفاء به. من أوصى فوصيته باطلة لا تنفذ. من وقف شيئا على قبر من هذا النوع فإنه أيضا الوقف باطل ولا ينفذ، لما فيه من تعظيم القبر وكون هذا وسيلة إلى الشرك. طيب، الأنوار العامة في المقابر من أجل الدفن، كان يضع فيها لمبات على أطراف المقبرة أو بين القبور من أجل من جاء بعد العشاء أو بعد المغرب بعد ظلمة الليل يدفن يرى يعني يستطيع أن يدفن، لأنه لا يستطيع الإنسان يدفن بالظلام. نقول حتى هذا لا يجوز. صحيح ما في تعظيم لقبر معين، هذه نرى عامة للمقبرة، اللمبات الكبار هذه في جميع المقبرة، فمن دخل ما يرى يعني تعظيم لقبر معين، يعني مثل الحارات مثل الأحياء تنور المقبرة الكامل، هذا أهون، يعني ما في الآن تعظيم لقبر معين، كل من دخل ما يفهم منه تعظيم لقبر معين أو تعظيم لجميع القبور، هذه نرى من أجل من دخل يستطيع أن يدفن بالليل، لكن يقال حتى هذا يجب أن يمنع، لأن هذه المصلحة وهي الدفن بالليل معارضة بمفسدة أكبر منها، وهي أن وسيلة الشرك، والشرك أمر عظيم يجب سد أبوابه بكل ما يستطاع. فيقال الحمد لله من دخل استطيع أن يأتي بأشياء إما ضويات أو تريك أو كذا أو كبس أو شيء أو أنوار السيارات ونحو ذلك، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دفن رجلا ليلا فأسرج في قبره، حمل السراج وأسرج ودفنه ولم يكن تكون النار دائمة، فيقال أنه يعني يسد الباب ولا لا تنوره. هذا الذي عليه العمل الآن ولله الحمد أن المقابر ما فيها إنارة، ولو كانت الإنارة عامة وليست يعني ظاهرة في تعظيم قبر معين، لا شك أن إنارة قبر معين قد دفن واضح أنه وسيلة للشرك تعظيم لهذا القبر، هذا القبر بالذات محطوط عليه أنوار، كل من دخل سيلفت نظره هذا القبر ويرى أنه له قيمة وله منزل وكذا، فيكون سبب في تعظيمه على مرور الزمان. لكن أنوار العامة أقل فتنة، لكن مع ذلك فالعلماء المشايخ يفتون بعدم إنارة المقابر سدا للباب لئلا يكون في شيء من الوقوع في المحظور. والدفن هذه حاجات فردية، يدفن الناس بعد الناس، الشخص بعد الشخص، يدفن واحد اثنين، كل من أراد أن يدفن يعرف أن المقبرة ما في نار فيأتي بما ينور به لنفسه، وإذا انتهى انصرف به. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.